أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في الفصل الرابع في المطهرات، ونحن في المطهر الأول وهو الماء. سيد المطهرات هو الماء. وصلنا للمسألة 452. قال المصنف حفظه الله: يعتبر في التطهير بالماء القليل. الماء الكثير أعزائي حكمه واضح وسهل، أنه الماء الكثير يطهر النجاسة التي تصيب بدن أو ثوب الإنسان أو الأواني، طبعا إلا في بعض المستثنات. أما الماء القليل شلون نطهر به النجاسات؟ قال مضافا إلى أولا استيلاء الماء على الموضع المتنجس، هذا أخذناه في الدرس السابق، أنه لازم الماء القليل أنه يستولي على عين النجاسة ويزيحها، الماء على الموضع المتنجس على نحو المتقدم اللي هو قلنا بحيث تنحل فيه القذارة عرفا. شرط الثاني مروره عليه يمر على مكان بقعة النجاسة وتجاوزه عنه، يعني يزيحها على النهج المتعارف. شنو الضابطة؟ الضابطة خليناها بين قوسين في الدرس السابق، بأن خلوها بين قوسين اللي ما مخليها، بأن لا يبقى منه فيه إلا ما يعد من توابع المغسول. لا يبقى من النجاسة في الثوب خل نفترض، أو الشيء المراد تطهيره والشيء المتنجس، إلا ما يعد من توابع المغسول. بقى ماء قليل بنسبة قليلة من غسلت الثوب المتنجس مثلا بالبول، خب الآن من غسلته بقى أكو نجاسة لو ما بقى، العفو، بقى أكو مي لو ما أكو بقى مي، المي اللي طهرت به قال بقى أكو مي، هذا المي ما يسموه ماء متنجس، ماء متخلف في الثوب، لأنه ما رح ينشف تماما 100%. تمام، بأن لا يبقى منه فيه إلا ما يعد من توابع المغسول، وهذا ما يعبر عنه بلزوم انفصالة الغسالة. لزوم انفصال الغسالة، يكون ينفصل ماء الغسالة ويبقى ماء، ما تبقى من الماء في ذلك الثوب، في ذلك الإناء، على ذلك البدن، على ذلك الجزء، هذا يعتبر تابع إلى نفس الجسد التطهير. توضيح ذلك، بل وتوضيح ذلك أن المتنجس على قسمين، احنا هم راح نقسم المتنجس إلى قسمين. اللي يقول نقسم النجس خطأ، بس إذا عبر هيش تعبير فيه نوع من المسامحة هم لا بأس، يعني لأنه حتى المصنف أيضا يعبر مثل هذا التعبير، أي تعبير تسامحي في بعض الأحيان وارد. تمام، زين. الأول ما تنجس ظاهره فقط من دون وصول النجاسة إلى باطنه. هالمرة إحنا ما رح نتحدث عن النجاسة، عن العين النجاسة، عين النجاسة لا، على الجزء المتنجس اللي نريد نطهره. ما تنجس ظاهره فقط من دون وصول النجاسة إلى باطنه وعمقه. الآن الأواني أعزائي من خلينا عليها نجاسة، خلينا عليها بول أو دم، ينفذ الدم والبول إلى داخل نفس الزجاج لو هو على هذا ظاهر الإناء، ففرق هذا ما ينفذ، يعني بتعبيرنا ذلك البدن ما يشرب النجاسة، الثوب لا يدخل يتغلغل النجاسة به. من واحد يخلي بول على الثوب مو مثل ما يخليها مثلا على الزجاج. تمام، فهذا فرق فارق. قال ما تنجس ظاهره فقط من دون وصول النجاسة إلى باطنه وعمقه، سواء كان مما ينفذ فيه الماء ولو على نحو الرطوبة المسرية مثل الخشب قلنا والصابون وغيره. أم لا؟ أم لا مثل من؟ أم لا هذا هو منطق عليه مثال، كبدن الإنسان. بدن الإنسان يعني تسري في، يعني تسري لكن ما ينفذ الماء إلى داخله. وكثير من الأشياء كالمصنوعات الحديدية والنحاسية والبلاستيكية والخزفية المطلية بطلاء زجاجي مثلا حتى ما يعبر، ما يعني ما ينفذ، حتى لا يتعدى إلى داخل تلك الأشياء. وفي هذا القسم أعزائي، هذا شلون نطهره؟ قال يكفي في تحقق الغسل استيلاء الماء على ظاهر المتنجس ومروره عليه. نكتفي، هو النجاسة أصابت الظاهر فنحن نطهر الظاهر دون الباطن، لأن هو ما ينفذ. تمام أعزائي؟ زين. هذا القسم الأول. القسم الثاني، ما تنجس باطنه، لا هالمرة لا يتعدى، من يتنجس الظاهر يتنجس الباطن وياه، يعني بتعبيرنا يتغلغل، تتغلغل النجاسة إلى دواخل ذلك الجزء. ما تنجس باطنه ولو بوصول الرطوبة المسرية إليه، لا مجرد، خلوها بين قوسين، لا مجرد النداوة المحضة، لا النداوة المحضة ما تأثر، لكن هاي النجاسة تتغلغل تسري إلى الداخل التي تقدم أنه لا يتنجس بها. وين تقدم؟ بالمسألة 410 صفحة 131، لا يتنجس بها. وهذا على أنواع. هسه راح نشوف الأشياء اللي تتنجس ونجاستها ما تبقى بس بالظاهر بل تنفذ إلى الداخل، أو قال هذا بثلاثة أنواع، وهذا على أنواع ثلاثة. النوع الأول أن يكون الباطن المتنجس مما يقبل نفوذ الماء فيه بوصف الإطلاق، يعني يطلق عليه متنجس على ظاهره وعلى باطنه، ويمكن إخراجه منه، يصير نطلع النجاسة من دواخله من أحشائه، ويمكن إخراجه منه بالضغط على الجسم مثلا. شلون ياب؟ قال بعصره تعصره وغمزه نضغط عليه أو نحوها، أسايب الغسالة يسموه الطرد المركزي، مو تمام؟ الغسالة النشافة اللي بالغسالة عشان تفتر بقوة، فهاي الفرة مالتها بقوة تخلي حبيبات الماء قطرات الماء تخرج من الثوب باتجاه الخارج، طرد مركزي من المركز ويخرج إلى الخارج. زين. أو نحوهما، نحو العصر والغمز، أو بسبب تدافع الماء. الآن الثوب، افرضوا هسه خلنا نفترض هذا اللحاف الجاهز، ثخين لحاف جاهز، بطانية شو تسمون تو، اي الان هذا ذا طفل خلنا نفترض، او سقط عليه بول، البول بس على الظاهر لو راح ينفذ الى داخل اللحاف، داخل البطانية، الفراش دوشة قسفنج مثلا قطن يدخل الداخل، تمام ينفذ. هذا احنا شلون نطهر هسه؟ الطاهر الخارج بالله مبين ندير عليه مي، الداخل شلون؟ قال هو مثل ما نفذ البول الى داخله ينفذ الماء الى داخله، انت هم دير عليه مي بحيث يدخل الماء من الظاهر يتعدى الى الداخل وينفذ من الجهه الاخرى. وهذا احنا ايش نسوي الان؟ الزوليه من تتنجس السجاده، احنا صح لها زوليه، السجاد المفروشات من تتنجس يقع عليها بول مثلا، نجي نخلي طشت تحتها وندير عليها مي، المي يصير من الظاهر إلى وسط وأحشاء السجادة ثم ينفذ إلى الخارج، طهرت السجادة انتهت، نقطة على السطر. تمام أعزائي؟ قال بسبب تدافع الماء أو توالي الصب. رقموهن ذني، خل نكتبهن، أولا بالعصر، ثانيا بالغمز، ثالثا بنحوها. نحوها قلنا الطرد المركز احنا خلينا عليه. رابعا بسبب التدافع الماء، خامسا بسبب توالي الصب، ماء فوق ماء ماء فوق ماء، كل ما الصب عليه ناس تدفع ناس. وهذا زين، هاي أمثلته مثل من قال كالثياب والفراش وغيرهما مما يصنع من الصوف والقطن وما يشبهها بعد الملبوسات عموما. وفي هذا النوع يتوقف تطهير الباطن. هذا شلون سيطهر الباطن؟ قال هذا يتوقف على نفوذ الماء المطلق فيه، لازم ينفذ به الماء، ما دام نفذت به النجاسة لازم ينفذ به الماء. هذا أولا. والشرط الثاني شنو؟ والشرط الثاني وانفصال ماء الغسالة بخروجه عنه، مو بس تدير عليه مي، كون المي يدخل به يتغلغل به ويتعدى للخارج، مثل ما مثلت لكم بتطهير السجاد، المفروشات الأرضية الزوال احنا نسميه، كون يتعدى من الدير مي، مو بس تشرب الزولي، لازم يعبر من عندها ينفذ للخارج وهكذا. ولا يطهر الباطن من دون هذين الشرطين. شنو هن الشرطين؟ نفوذ الماء المطلق فيه وانفصال ماء الغسالة بخروجه يعني. وهذا أشرنا إليه أيها الأحباء بالمسألة 46 صفحة 20. هذا بالنسبة للنوع الأول. النوع الثاني أن يكون الباطن المتنجس مما يقبل نفوذ الماء فيه بوصف الإطلاق. الباطن متنجس يقبل نفوذ الماء فيه، يعني ينفذ فيه الماء بوصف الإطلاق، يعني يطلق عليه متنجس الباطن، ولكن لا يخرج عنه بأحد الأنحاء المتقدمة. شنو هي الأنحاء المتقدمة؟ هاي قلنا العصر والغمز ونحوها، كالحب. ما أدري تعرفون الحب؟ الحب والكوز ما ملاحقين بعضكم، الكبار بالعمر يعرف الحب. هذا إناء مخروطي يصنع من الفخار، من الطين، ينفخر يبردون به مي بمنزلة الثلاجة يعني. الآن بعد ما موجود، قبل بالعتبات موجود، بالمساجد موجود، بالطرقات، طريق الزوار يبردون به المي. الآن صار من التراث بعد هاي، لأنه يصنع من الطين ويفخر، هذا يسموه حب مخروط الشكل، بالضبط نفس شكل العرموطة لكن مقلوب ومجوف. زين، مصنوع من الطين الفخاري، يسموه الحب بلغة كثير من يعني أهل العراق يسموه الحب. والكوز نفس الشكل، الأكو طبعا قبل جرار مصنوعة من الفخار، لا زالت موجودة، جرة من الفخار هم يبردون بها المي بمنزلة، يعني شون نحن صغيرة الدولكة الدولكة أي من هالقبيل، والكوز ونحوهما. هذا كله مصنوع من الفخار، بل بعضه حتى مصنوع من الخشب، شفت آني بعضه مصنوع من الخشب. وفي هذا النوع لا يطهر الباطن بالغسل، هذا إذا غسلناه ما يطهر الباطن بالغسل بالماء القليل على الأحوط لزوما. ليش؟ لأن الحكم بطهارة الباطن تبعا للظاهر مشكل عند السيد. هذا يجينا أحكام الأواني، أحكام الأواني هذا السرح يجي يبين عليه بمسألة 453، المسألة المقبلة رح يتحدث عن أكو حكم خاص للأواني. بعض العلماء قالوا هذا ما دام يطهر الظاهر مالته يطهر الباطن، الحب من نخلي بيه مي أو الأشياء الفخارية من نخلي بيها مي. أيها الأعزاء، ترى الفخار مو مثل الزجاج، الفخار يشرب تدخل الرطوبة إلى دواخله، صحيح ما تتعدى بس تدخل. أي الخشب كذلك، الأواني الخشبية والفخارية هذا حكمه. بعض العلماء قالوا إذا طهرت الظاهر كأنما طهرت الداخل ماله. سماحة السيد لا يرتضي هذا الأمر، لا يرتضي مثل هذه القضية، مشكل. قال ودعوى صدق انفصال الغسالة عن المجموع. زين إذا درنا به مي وفرينا المي، تعبيرنا نقول عليه خضيناه وبدينا المي، كبينا المي المجموع بانفصال الماء على الظاهر بعد نفوذه في الباطن، هذا غير واضح، هذه الدعوة غير واضحة، لا سيما يعني خصوصا إذا لم يكن قد جفف قبل الغسل، فهاي الدعوة مشكل. إذن هل تطهر الأواني الفخارية والخشبية المتنجسة بمجرد استيلاء الماء عليها؟ قال هذا فيه مشكل عند المصنف، ما يطهر. قال زين احنا من ندير به مي ونسكب الماء، أوليس هذا تطهير له؟ قال هذه الدعوة غير واضحة وأنا لا أقر بها، فهو مورد إشكال، يعني بمنزلة الاحتياط الوجوبي، فتقدرون تراجعون فقيه آخر إذا أفتالكم بالجواز بعد أنتم في حل من هذه القضية. طيب ننتقل للنوع الثالث، أن يكون الباطن المتنجس. ثلاث أنواع، ترى ثلاث أنواع ذني بالقسم الثاني. القسم الأول يتنجس بس الظاهر ماله، ما يتعدى إلى الدواخل، ما يوصل لي جوه. أما القسم الثاني قال لا، يشرب البدن مال الأواني، تشرب ساني مو إلا أواني بس، أنا كم خليها على أواني مثال. وهذا قسمه ثلاث أقسام، وصلنا للقسم الثالث به. القسم الثالث أعزائي أن يكون الباطن المتنجس مما لا يقبل نفوذ الماء فيه بوصف الإطلاق ولا يخرج منه إلى منه أيضا. لا يقبل نفوذ الماء فيه بوصف الإطلاق ولا يخرج منه أيضا، يعني نفس القسم الثاني. ومن هذا القبيل الصابون والطين المتنجس والمعجون والعجين، عجين الخبز. زين هذا شنو حله؟ وإن جفف ما لم يصر خزفا أو آجرا، الطين يصير خزف، يصير أواني أو يصير آجر يعني طابوق. وفي هذا النوع لا يمكن تطهير الباطن لا بالماء الكثير ولا بالقليل، لا يمكن تطهير الماء لا بالقليل، لا يمكن تطهيره بالماء لا قليل ولا كثير. شو نسوي لعد هذا؟ شلون نطهره؟ قال هذا جففه اصنعه وطهر الظاهر ما لك كافي، هاي واضح. وعندنا تفاصيل أخرى عليه في مطاوي المسألة المقبلة. مسألة 453، ما ينفذ الماء فيه بوصف الإطلاق، هذا بوصف الإطلاق النوع الثاني، ولكن لا يخرج عن باطنه بالعصر وشبهه كالحب والكوز، هذا مو القسم الثاني كان النوع الثاني اللي قلنا لكم راح يجينا بمسألة 453، هذا شلون نطهره؟ قال يكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها. شلون؟ نقطتين، أولا أن تغسل بالماء الكثير، نخليه بالماء الكثير نغسل، هذا أولا. اثنين، ويصل الماء إلى ما وصلت إليه النجاسة. النجاسة خلنا نفترض استنقع بالنجاسة لمدة ساعة، استنقعوا بالماء لمدة ساعة بحيث يصل الماء إلى ما وصلت إليه النجاسة. تمام؟ ولا حاجة إلى أن يجفف أولا ثم يوضع في الكر أو الجاري، مو إلا نجففه ونخليه بالمي. وكذلك العجين المتنجس يمكن تطهيره. شلون يطهر؟ هاي دائما تجي بالحزورات بالأسئلة والأجوبة يمكن تطهيره بأن يخبز. إذا صار خبز بعد انتقل من مرحلة العجينية إلى مرحلة الصلابة، صار الخبز مادة صلبة، ثم يوضع في الكر أو الجاري لينفذ الماء في جميع أجزائه. يدخل الماء إلى أجزائه وبالتالي يطهر، يمكن تطهيره. هسا عرفت كيف يطهر العجين؟ العجين يطهر إذا كان متنجس يخبز ويوضع في الماء الكر أو الجاري باعتبار كثير له مادة، بحيث ينفذ به وتطلعها تجففها وتأكلها، أو تأكلها بميها ما عندنا مشكلة. ننتقل للمسألة 454. الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس، الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالماء الكثير. ثوب مصبوغ، طبعا قبل كانت هيك، مصبوغ بالصبغ الصبغ متنجس، عندنا صبغ لونه نيلي، جبنا ثوب لونه أبيض، وهذا الصبغ وقعت من إيدي قطرة دم بي. أعزائي، الماء المضاف والمائعات مو قلنا ما يطهر أبدا؟ صار هسه هذا الصبغ اللي لونه أزرق، خلي نفترض وقعت بي قطرة من دم باعتبار أنا كنت مجروح ونجسته، صبغنا الثوب بي، دخلنا الثوب بي إلى أن نصبغ الثوب الأبيض. تمام؟ هذا شلون نطهره؟ قال الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالماء الكثير إذا بقي الماء على إطلاقه. يعني شنو إذا بقي الماء على إطلاقه؟ يعني المي ما تغير لونه، بقى على حاله، يطهر هذا الثوب. ومو إلا يروح اللون الأزرق، لا، يابا مو كان أبيض وصار الصبغ أزرق بيه والصبغ الأزرق متنجس، نقول ما له علاقة، يطهر. واضح؟ ولا حاجة إلى أن، عفوا، بل إذا بقي الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه ويستولي على كل تلك الأجزاء، بل حتى بالقليل أيضا يطهر إذا كان الماء باقيا على إطلاقه إذا لم يتم عصره، عصر الثوب، أو ما بحكمه قلنا الغمز والطرد المركزي وهالكلام هذا. ولا ينافي في الصورتين التغير بوصف المتنجس مطلقا، ولا ينافي تطهير الثوب تغير الماء بوصف المتنجس. المتنجس اللي صار المي بزراق، إذا صار المي بزراق نقول عليه تنجس؟ لا، لأن هاي النجاسة مو الزراق، مو من صفات النجاسة، الزراق هذا لون الصبغ ما له علاقة بالنجاسة. تمام؟ وهكذا. طيب، مسألة 455 نختم بيها. اللباس أو البدن المتنجس بالبول. هسه راح النوب يجي على نجاسة نجاسة، لأنه أكو بعض النجاسات أيها الأحباء لها خصوصية، بعض الأعيان النجسة لها خصوصية. اللباس أو البدن المتنجس بالبول شلون نطهره؟ أنا هسه سقط على إيدي بول، على ثوبي بول، شلون أغسله؟ قال يطهر بغسله بالماء الجاري مرة واحدة، وهذا أعتقد تقدم عليكم بالمسألة 52 صفحة 22. إذا ماء جاري نغسله مرة واحدة كافي، ولا بد من غسله مرتين إذا غسل بالماء القليل. إذا بالماء القليل ثوبي أو بدني لازم نضاعف عليه العمل، يعني التطهير، تمام؟ ولا بد من غسله مرتين إذا غسل بالماء القليل، يسموه التعدد. بس عندي ملاحظة ألفت نظركم إليها، مر عليكم بالفصل الثاني كيفية الاستنجاء. أنا عندي صفحة 26، ما أدري في الطبعات الأخرى لعله يعني الرقم يختلف، بس الفصل الثاني كيفية الاستنجاء. البول اللي على اليد، طبعا اليد هي جزء من الجسم، من جسم الإنسان، يده وقدمه، نفس البول اللي على العورة، عورة الإنسان، مواضع النجو، الاستنجاء، طبعا هو ذاك أيضا عضو تابع للجسم، لكن هناك عبر عنه وتكفي المرة الواحدة مطلقا. وهناك بذاك الفصل هاي العبارة وتكفي المرة الواحدة مطلقا، أعتقد بعضكم هم أشر عليها يوم اللي أنا درستها ذاك الفصل، قلت لك ما سيأتي في المسألة 455، وهنا هي تتم. بعضكم اللي يكتب يهمش ويسجل المسائل ويوثق، إذا رجع إلى كيفية الاستنجاء من جينا على عبارة وتكفي المرة الواحدة مطلقا، ذكرنا هاي المسألة، قلنا يا بترى أعضاء الاستنجاء تختلف عن بقية البدن، تمام؟ ولا بد من غسله مرتين إذا غسل بالماء القليل. وطبعا هم أيضا عندنا استثناء آخر، استثناء آخر يأتيكم، اللي هو شنو يا استثناء؟ استثناء بدن أو ثوب، ثوب المربية اللي يتنجس ببول الصبي، ثوب المربية سيأتيكم في المسألة 463، هذا هم إلى استثناء بالشروط اللي راح نذكرها لاحقا. وكذلك قال وكذلك إذا غسل بغيره، هسه احنا بدنا نتحدث عن من؟ بالماء الجاري، زين غير الماء الجاري، قال وكذلك إذا غسل بغيره، يعني عدا الجاري على الأحوط وجوبا، أيضا لابد أنه نغسل كم مرة؟ مرتين، الثوب والبدن. وأما غيرهما، غير الثوب والبدن من المتنجسات، مثلا خل نفترض عندي سآني هذا الموبايل سقطت عليه قطرة بول، هم أغسله مرتين يلا يظهر؟ صبورة اللي عندي، هاي الصبورة إذا سقطت عليها نجاسة بول، هم أغسلها مرتين يلا تطهر؟ قال وأما غيرها من المتنجسات عدا الآنية، الآنية لها أحكام خاصة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله بالمسألة اللاحقة، مسألة 456، عدا الآنية فيطهر بغسله مرة واحدة مطلقا. آنس الكتاب مالي هذا مغلف مجلد بالنايلون، إذا سقط البول على هذا النايلون أغسله مرة واحدة لو مرتين؟ قال مرة واحدة كافي، فيطهر بغسله مرة واحدة مطلقا. إذن الذي يحتاج إلى تعدد هو البدن والثوب، ويا نوع من أنواع النجاسة البول، مو تروحون تعدوها للدم والمني وغيره والغائط، ذنيك نجاسات مو نجاسات، لكن حكمهم يختلف. فيطهر بغسله مرة واحدة مطلقا، سواء كان بالجاري غير الجاري. وكذلك يطهر المتنجس بغير البول، اللي هو الخمر. ثوبي تنجس بالخمر، بالدم، بالمني، بغير، ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول. طبعا في غير الأواني، هاي في غير الأواني خلوها بين قوسين كأنما ما موجودة. وكذلك المتنجس بغير البول، ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول. شبيهن ذني المتنجس بالدم والخمور والغائط والمتنجس بالمتنجس بالبول، فإنه يكفي في تطهيره غسله واحدة، غسلة واحدة مع زوال عين النجاسة، وإن كان زوالها بنفس الغسلة الأولى. إذا على إيد غائط أو على إيد دم أو خمر وسكبت عليها ماء، والماء سكبة واحدة هي أزالت عين النجاسة. كافي لو مو كافي؟ كافي، هذا كافي في تطهيره. وهكذا مسألة 456 وما بعدها 57 58 وغيرها، أحكام تعتبر نسميه فصل أحكام الأواني. هذا نأجل الكلام عنه إلى درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا رب.